السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة أعزائي المشاهدين والمشاهدات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله ونحن في هذه الحلقة من برنامجنا الكامل صلى الله عليه وسلم، فهو أكمل المؤمنين إيمانا وأكملهم أخلاقا وأكملهم خلقا، هو العفو الذي يعفو ويسبق حلمه غضبه صلى الله عليه وسلم، هو الذي جهله كثير ممن عاداه ولا يعرفون سيرته ولا يعرفون منزلته صلى الله عليه وسلم. كان يعفو عنهم في مواقف كثيرة، وقد تحدثنا في المرة السابقة عن الرجل الذي أراد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم وتمكن من رأس النبي صلى الله عليه وسلم والسيف في يده، فسقط السيف من يده في الأرض، فتناوله النبي صلى الله عليه وسلم وقال للرجل: من يمنعك مني؟ قال: لا أحد. كن خير آخذ يا محمد. فقال له: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا، ولكن لا أقاتلك ولا أكون مع من يقاتلك. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع الرجل إلى قومه يقول: جئتكم من عند خير الناس. ولذلك قبيلته أسلمت بعد ذلك، بني محارب أسلمت هذه القبيلة. واليوم ننظر مع رسولنا صلى الله عليه وسلم، مع الكامل في أخلاقه وعفوه عليه الصلاة والسلام، وقد عفى عن الشاعر أبي عزة. أبو عزة هذا كان شاعرا من مكة، وكان سليط اللسان على المسلمين، يهجو المسلمين ويسبهم ويشتمهم ويعيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعره. فلما خرج إلى بدر كان أسيرا مع الأسرى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل كان يفعل بشعره سبا كثيرا وهجاء كثيرا، وقع في الأسر، ماذا يكون جزاؤه؟ هذا الرجل قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد اعفو عني، فإن لي بنات، عندي بنات ومفيش حد يكفلهم، اعفو عني. فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا ثمن وتركه. ماذا تقولون في النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو يعامل من سبه وشتمه وسب المسلمين وشتمهم، وجاء ليحارب النبي صلى الله عليه وسلم، يريد قتله وقتل أصحابه، ماذا تقولون فيه حينما وقع في يد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولكن النبي بكل بساطة يعفو عنه لأجل بناته. فهذا النبي رحمة فعلا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرجل لما عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم مشى يقول شعرا يمدح فيه النبي عليه الصلاة والسلام ويمدح دينه والحق الذي جاء به، لكنه على شرك، إلا أن الموقف كان بينه وبين الموت قليل، لكن أن يحافظ النبي صلى الله عليه وسلم على حياته، بل ويحافظ على حريته ويطلقه لبناته، فهذا شيء جعله يقول الشعر الحميد في النبي صلى الله عليه وسلم وفي دينه وفي ربه. لكن في العام الثاني جاءت غزوة أحد. في غزوة أحد لم يأتي هذا الرجل في البداية، ولكن ألح عليه أمية بن خلف، ألح عليه وقال له: تخرج. وطمعه وأعطاه مالا، والمحتاج يطمع، فطمع في المال وطمع في العطاء. وكان قد قال لأمية بن خلف في البداية: إنني عاهدت محمدا بعد أن أطلق سراحي ألا أقاتله ولا أكون مع من يقاتله. فقال أخرج وسأعطيك. وظل يغدق عليه في العطايا فوافق وخرج، نقض العهد، غدر بالنبي عليه الصلاة والسلام، فخرج في أحد. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل موجود في المقاتلين في أحد، فدعا الله، الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الله ألا يفلت، فكان هو الأسير الوحيد الذي أسره النبي صلى الله عليه وسلم في أحد. لأنكم كما تعلمون أن غزوة أحد كان النصر في البداية للمسلمين، فلما طمع الرماة في الغنائم ونزلوا من على الجبل الذي أوقفهم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، تحولت المعركة من نصر إلى هزيمة للمسلمين، وبدأ المسلمون يجمعون شتاتهم، وانصرف الكفار إلى مكة بعد أن قتلوا من المسلمين 70. إلا أن رجلا واحدا وقع في أسر المسلمين. من هو؟ هو أبو عزة هذا الشاعر الذي كان قد عفى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر منذ سنة مضت، وأعطى النبي عهدا ألا يقاتله ولا يقاتل أحدا معه ضد النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا في الغدر هذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك، أن يقع هذا الرجل في الأسر وألا يفلت، فوقع في أسر المسلمين. فلما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد اعفو عني، عندي بنات. فلما طلب العفو قال له النبي صلى الله عليه وسلم القولة المشهورة التي يرددها كثير من الناس، وهي حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، أنت عفوت عنك مرة وأعطيتني العهد وأعطيتني الميثاق ألا تقاتل ضدي، وها أنت قد غدرت وجئت للقتال ضدي، تذهب إلى مكة وتمسح عارضيك، العارض اللي هو الخد، تروح للناس تقول لهم أنا ضحكت على محمد، خدعت محمدا مرتين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. لماذا؟ لأنه خائن وغادر. انظروا كيف عمل معه النبي صلى الله عليه وسلم من عفو، وهو كان يسب ويشتم ويهجو المسلمين ويعيب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقع في الأسر ويقول يا محمد إني عندي بنات، فيوافقه النبي صلى الله عليه وسلم ويعفو عنه، وها هو يغدر وجاء للمرة الثانية. من يأمن هذا الغادر؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيعبر عن أمثال هؤلاء في القرآن الكريم، يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، والله لو سبته 1000 مرة ويتمكن منك إنه سيغدر طالما تمكن، وهذه طبيعة الذين يغدرون. النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب الغدر ولا يحب الفتك بالناس ولا يحب قتل الناس، وها هو قد عفى عنه وهو يقاتله، لكن الرجل هو الذي ذهب بنفسه إلى القتل فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل كان اسمه غورث، وجاء قتله في عودة النبي صلى الله عليه وسلم. لا، غورث هذا كان في الحلقة الماضية، لكن هذا الرجل أبو عزة، آسف، هذا الرجل أبو عزة، أبو غورث كان في الدرس السابق، أما هذا أبو عزة الشاعر هو الذي غدر بالنبي صلى الله عليه وسلم وشارك في حربه. من هذا أيها الإخوة بنرى أن المسلمين أهل وفاء وعهد وأهل عفو وصفح، وسيدهم في ذلك وقدوتهم الكامل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا فإن الكافرين أهل غدر، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم. لا تصدقوهم، لا تصدقوهم إلا إذا أسلموا وحسن إسلامهم، فهم في ظاهر الأمر مسلمون، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. أما وهو على كفره ويرفض الإسلام رغم الموقف الجميل الذي وقفه منه النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الرجل غدر، فكان جزاء الغدر أن يقتل. فالكفار لا عهد لهم ولا أمان. لا تصدقهم حينما يلينون لك في القول، فالله تعالى قال عنهم: يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم. قال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. لا يزالون يقاتلونكم، كلمة لا يزالون دي باقية إلى يوم القيامة. إياك أن تأتي في مرة وتقول صاروا أصدقاء، صاروا عندهم لين، يحبوننا، كل هذا رأيناه في غدر وخيانة أبي عزة الذي عفى النبي عنه أولا ثم قاتله لما صار غادرا. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وإلى لقاء آخر. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم عملكم، والسلام عليكم ورحمة الله.